بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. صلى الله عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله، يا رحمة الله الواسعة، ويا باب نجاة الأمة، غريب يا مظلوم كربلاء، يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. يا سادة شرف الكتاب بما حوى فيهم من الإجلال والإعظام، يا من إذا ذكر اللبيب مصابهم هانت عليه مصائب أيامي، أيكون صاحب شرعة الأحكام والداعي الأنام منكس الأعلام، وتبي آل زياد آل محمد قتلا بحد صوارم وسهام، وأبكي على الشيب التريب معفرا، وأبكي على النحر الخضيب الدايا دامي، وأبكي مصارع فتية علوية شربوا على ظمأ كؤوس حمايا حمامي بعد، وأبكي زينب تستغيث بأمها ذات المفاخر والمحل السامي، يا أم كوني من ثراك وسارعي، وتبيني ذلي وسوء مقايا يا 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 مقايا المقتول وانفجعي له وابكي له فردان بغير محايا محامي بعد وابكي عزيزات الحسين حواسر يسترن أوجههن بالأكمايا أكمامي هذه تنوح وهذه تبكي لما سلب يا العدا من برقع ولثايا شاجر على ابن أمي وداوي تضعضع وانهدم صدري وداوي وداوي لا مجروح التقعيد وداوي ولا غايب وقول يعود لي
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين قال الله العظيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم آمنا بالله صدق الله العلي العظيم لقمان شخصية من الشخصيات التاريخية التي وقع بين المؤرخين اختلاف كبير في شأنها هناك كلام طويل عريض حول هذه الشخصية هل كان هذا الإنسان نبيا أم لم يكن أين كان يعيش على وجه الدقة وفي أي الأزمنة كان أكان عبدا أم كان حرا وما أشبه ذلك من أمور تتعلق بشخصية هذا الإنسان هي أمور ذكرت فيها أقوال كثيرة عند المؤرخين وعند الباحثين ولعل من أغرب هذه الأقوال قول يذهب إلى أن لقمان هذا الذي ذكره القرآن الكريم هو نفسه أيسوب صاحب تلك القصص المعروفة عالميا على ألسنة الحيوانات تعرفون أيسوب؟ عنده هذه الحكايات على ألسنة الحيوانات وهي مشتهرة عالميا ومترجمة إلى اللغات المختلفة أغرب الآراء يقول لقمان هو نفسه صاحب هذه القصص على ألسنة الحيوان. التحقيق في هذه المسألة لا يعنينا وليس ذا فائدة كبيرة تذكر، لذلك نعرض صفحا عن كل هذه الخلافات التي التحقيق فيها لا يقود إلى شيء مهم. الذي يعنينا هو أن لقمان هذا نبيا كان أم لم يكن، لقمان هذا إنسان حكيم، وهذا الإنسان الحكيم صدرت منه مجموعة من المواعظ الحكيمة وجهها لابنه، وقد حفظ لنا القرآن الكريم مجموعة من هذه المواعظ اللقمانية. في هذه الليلة أيها الأحبة الكرام، نحن أمام موعظة واحدة من هذه المواعظ الصادرة من لقمان والموجهة لابنه. ما هذه الموعظة؟ وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه، ماذا قال؟ يا بني لا تشرك بالله، عليك أن تبتعد عن الشرك، الشرك ظلم عظيم وعليك أن تنزه نفسك عنه. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. الظلم يقول أهل اللغة هو وضع الشيء في غير موضعه، عندما يوضع شيء ما في المحل غير الملائم له هذا يسمى في اللغة ظلما. الشرك يقول عنه لقمان الحكيم بأنه ظلم، وليس ظلما عاديا، ظلم عظيم. وفي الواقع هذا المقطع من الآية الشريفة فيه مجموعة من المؤكدات التي تؤكد خطورة هذا الشرك. فالجملة هنا جملة اسمية، إن الشرك لظلم عظيم، واسمية الجملة هذا يعطي الجملة قوة كما قال أهل البلاغة. ثم الجملة فيها إن، وإن أيضا حرف يفيد التوكيد. ثم وجدت اللام في خبر إن، اللام التي تعرف عند النحاة باللام المزحلقة، هذه تفيد التقوية، تفيد التأكيد. ثم وصف الظلم بأنه ظلم عظيم، ولفظ العظمة هنا لفظ مطلق، لا أقول هذا إلا من باب توضيح الصورة، كيف أن القرآن الكريم حكاية عن لقمان، كيف أن هذه العبارة تؤكد المعنى تأكيدا بمجموعة من المؤكدات. لماذا؟ لأن الشرك في الحقيقة أيها الأعزاء الكرام ليس ظلما واحدا، ليس نوعا واحدا من الظلم. الشرك هو في الحقيقة ثلاثة أنواع من الظلم اجتمعت معا. كيف؟ هذا الإنسان الذي يشرك بالله غيره، هذا الإنسان أولا من جهة هو يظلم نفسه، لأنه يخرج نفسه عن صراط الفطرة، عن صراط التوحيد، ويوقع نفسه في مهاوي الشرك، إذن هذا أولا قد ظلم نفسه. ثانيا هذا الإنسان قد ظلم الآخرين في المجتمع، لأنه عندما يشرك فإنه يفتح باب الشرك أمام الآخرين ويسول للآخرين أن يسيروا في هذا الطريق، فهو إذن يظلم المجتمع، يظلم الآخرين من حوله. وأخيرا الشرك أيضا فيه ظلم لمقام القداسة الإلهية، الله سبحانه وتعالى منزه، ساحته مقدسة منزهة عن الشريك، فعندما يأتي هذا الإنسان ويجعل لله شريكا هذا الإنسان في الحقيقة يمارس الظلم ضد هذه الساحة الإلهية المنزهة عن الشريك. إذن فالشرك في الحقيقة أيها الأحبة الكرام ليس ظلما واحدا، وإنما هو ثلاثة أنواع من الظلم، ولذلك استحق هذا التعبير إن الشرك لظلم عظيم. وهكذا فإن لقمان الحكيم في كلمته الناصحة هذه يوجه إلى ولده، إلى ابنه هذه النصيحة بأن يتجنب الشرك في حياته، ذلك أن الشرك ظلم وليس أي ظلم، وإنما هو ظلم عظيم.
هذه الآية أيها الأحبة الكرام فيها في الواقع مجموعة من الدروس والعبر المهمة التي آمل أن أوفق للوقوف عند أهمها بخدمتكم في هذه الليلة إن شاء الله. ولكن المؤمل من الأحبة الكرام احتراما للمسجد، احتراما للمجلس، احتراما للذكر القرآني، أن نتوجه هذه الدقائق المعدودات وأن نترك هواتفنا النقالة جانبا. بعض الناس لا يستغنون عن الهواتف حتى في النوم، الهواتف تطاردهم. فالرجاء هذه الدقائق المعدودات، نحن في عبادة، نحن في مسجد، الرجاء أن ننسى هواتفنا قليلا إذا سمحتم وتكرمتم بعد الصلاة على محمد وآله. في الآية مجموعة من الدروس والعبر التي يمكن إيجاز أهمها في النقاط الآتية. أولا، مقام الوعظ في داخل الأسرة. الآية تقول: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه. لقمان عندما كان يتعامل مع ابنه، مع أسرته، كان يتعامل من منطلق الواعظ. هذا المقام مقام لا بد أن يراعيه الأب والأم، لا بد أن يراعيه كل من الوالدين، أن تكون العلاقة مع الأسرة، أن تكون العلاقة مع الأبناء علاقة الوعظ، أن يكون الإنسان في أسرته ناصحا واعظا موجها مرشدا. هكذا يريدنا القرآن الكريم أن نكون، وهذا هو المبدأ الذي يتبين من الآية الشريفة في موقف لقمان: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه. إذن أن يكون الإنسان في أسرته في مقام الوعظ، في مقام الإرشاد. لماذا؟ لأن هؤلاء الأبناء عندما يكونون في حداثة سنهم، هؤلاء يحتاجون إلى من يعظهم، إلى من يرشدهم. يقول مولانا علي أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه لولده الحسن عليه السلام: وإنما قلب الحدث كالأرض الخالية، ما ألقي فيها من شيء قبلته، فبادرتك بالأدب قبل أن يقسو قلبك ويشتغل لبك. قلب الحدث، قلب هذا الطفل، هو كالأرض الخالية. أرأيت أنك إذا جئت إلى أرض صالحة للزراعة فبذرت فيها بذرا، فإن تلك الأرض لا تتمنع ولا تتأبى، هذه الأرض تنبت ما زرعته أنت فيها. إن زرعت فيها وردا تنبت وردا، إن زرعت فيها شيئا سيئا تنبت شيئا سيئا. هذه الأرض إذن هكذا. وقلب الحدث يقول علي هو كهذه الأرض الخالية. فلما كان الأمر كذلك فالمسؤولية هي ماذا؟ يقول: فبادرتك بالأدب. بادرتك، سارعت، لم أتأخر عن هذا. فبادرتك بالأدب قبل أن يقسو قلبك ويشتغل لبك. قبل أن يكبر هذا الولد، قبل أن تزداد مسؤولياته، قبل أن ينفتح على الحياة، قبل أن ينغمس في هذه الدنيا، علي يقول: قبل ذلك أنا بادرتك بالأدب، قبل أن يقسو قلبك ويشتغل لبك. هذه المسؤولية هي مسؤولية الإنسان الذي يفهم جيدا ويؤمن جيدا بقوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. لاحظوا هذا التعبير القرآني. مسؤوليتك أيها المؤمن وأيتها المؤمنة، مسؤوليتكما ليست مقصورة على نفسيكما. قوا أنفسكم وأهليكم، المسؤولية عن الأهل هي مسؤولية مرادفة تماما لمسؤولية الإنسان عن نفسه. ولا تختلف على الإطلاق عن مسؤولية الإنسان عن نفسه. ولذلك بعد أن نزلت هذه الآية الشريفة جاء مجموعة من المسلمين إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وقالوا: يا رسول الله، كيف نقي أهلنا نارا؟ فقال: تأمرونهم بما يحبه الله وتنهونهم عما يسخط الله. إذن الإنسان عليه أن يكون في أسرته في مقام الواعظ، في مقام المرشد، في مقام الموجه، لا أن يكون الإنسان كما يلاحظ عند بعض المؤمنين والمؤمنات أن يكون الإنسان مهتما بنفسه وكفى، لا يهتم بأولاده، لا يهتم ببناته. هذا الأب لا يعرف ولده يصادق من، يذهب إلى أين، عندما يدخل في مواقع الإنترنت ماذا يشاهد وماذا يسمع وإلى أين يذهب، وعندما يطالع القنوات الفضائية أي قناة يطالع وماذا يشاهد. هذا الأب لا يعتني بهذا، والأم لا تعتني أيضا بابنتها، لا تعتني بابنها. هذه الأم ترى أمامها أن ابنتها ليس حجابها حجابا إسلاميا صحيحا، ومع هذا فهذه الأم لا تبالي، هذه الأم لا تعتني، هذه الأم لا تهتم بنصيحة ابنتها. هناك بعض الأبناء وبعض البنات اشتكوا، قالوا: آباؤنا من المؤمنين، من المواظبين على المساجد، ومع هذا هم يروننا عندنا بعض الانحرافات، بعض القضايا، أصلا لا يوجهوننا، لا يرشدوننا. بأية حجة؟ بعض الآباء والأمهات يتحججون بحجة: والله هذا الولد يعرف مصلحته، وهذه البنت تعرف مصلحتها، وأنا ليش أدخل نفسي، الولد كبير يعرف مصلحته، بهذه الحجة. وبعض الآباء والأمهات بحجة التحضر، أن والله أنا لا أريد أن أفرض رأيي على أولادي، أولادي كيفما يكونون هم أحرار، نعم أنا إنسان متحضر لا أريد أن أفرض رأيي. سبحان الله، أن توجه أولادك هذا تسميه فرض رأي، أن تنصح أولادك هذا تسميه فرض رأي. وبعض الناس يتحججون بحجة أننا نصحنا أولادنا، قلنا لهم لم يسمعوا كلامنا ماذا نفعل. سبحان الله، تنصحهم وتترك، تنصحهم وتنسى، تنصحهم وتتراجع. لا، على الإنسان أن يسعى إلى أن يكون في أسرته ناصحا واعظا موجها معلما، لا أن يكون إنسانا سلبيا، أن يكون إنسانا معتنيا بنفسه وكفى. والله ما دمت أنا إنسان جيد، ما دمت أروح للمساجد، ما دمت أقوم بالأعمال المطلوبة مني، خلاص ما إلي علاقة بعد. لا أبدا، هذا لا يصح. إذا كان الإنسان مسؤولا عن مجتمعه، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فكيف بأسرته؟ الأسرة من باب أولى، من باب أشد. ومن أحسن طرائق الوعظ والإرشاد في الأسرة طريقة الوعظ بالعمل، بالسلوك، بالفعل. هذه الطريقة عندما تكون بالعمل وبالسلوك، هذه تحقق التربية العملية، وهذه التربية العملية من أحسن أنواع التربيات. الصاحب بن عباد هذا رجل أديب كبير معروف، كان في القرن الرابع الهجري. الصاحب بن عباد هذا كان رجلا معروفا جدا بالكرم، كان كريما جدا، حتى يقال إنه في ليالي شهر رمضان في كل ليلة كان يفطر عنده في بيته ما لا يقل عن 1000 إنسان، هكذا كرم هذا الإنسان. هذا الصاحب بن عباد في يوم من الأيام سئل، قيل له: أنت ممن تعلمت الكرم؟ كيف تعلمت الكرم؟ لاحظوا الإجابة، قال: تعلمته من أمي. كيف؟ قال: عندما كنت صغيرا وأذهب إلى الكتاب لتعلم القرآن الكريم، كانت أمي ترسل معي كل يوم مبلغا من المال وكانت توصيني بأن أتصدق به على بعض الفقراء. كل يوم هذه الأم تعطي هذا الولد شيئا من المال مهما كان قليلا وتوصيه بأن يتصدق. يقول الصاحب ابن عباد، يقول هذا الموقف علمني أن لا أهتم بنفسي فقط، علمني أن للناس حوائج وأن علي أن أعتني بأصحاب الحوائج. وهكذا كان هذا الموقف العملي من هذه الأم كان مؤديا إلى أحسن تربية عند هذا الرجل الصاحب ابن عباد. هكذا تفعل التربية العملية بالإنسان. عندما تريد أن تربي ولدك كن أنت قدوة أمامه، مارس أنت أمامه ما تريد من الولد أن يمارسه. أنت أيتها الأم إذا أردت من ابنتك أن تكون امرأة صالحة طيعة متدينة متقية فكوني أنت هكذا أمامها، كوني أنت قدوتها. هكذا بهذه التربية العملية يتعلم هذا الولد وتتعلم تلك البنت. أنت عندما تأتي إلى المسجد، عندما تأتي إلى المأتم، لماذا لا تحضر ولدك معك؟ إحضارك لولدك هذا يكون فيه تربية لهذا الولد. عندما تأتي إلى صلاة الجمعة اجعل ولدك يرافقك، وصلاة الجمعة حضورها شيء عظيم جدا. من أعظم أعمال يوم الجمعة، بل أعظم تلك الأعمال قاطبة، صلاة الجمعة. وقد ورد في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من أتى الجمعة إيمانا واحتسابا فليستأنف العمل. الإنسان عندما يأتي إلى صلاة الجمعة هذا الإنسان ذنوبه تمحى، ولذلك الرسول يقول فليستأنف العمل، كأنه يبدأ من جديد. وفي المقابل إذا الإنسان تغيب عن صلاة الجمعة هكذا بلا عذر بلا سبب، بعض الناس نتيجة التكاسل، إذا تغيب الإنسان ففي هذا يقول الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه: من ترك الجمعة ثلاث جمع من غير علة طبع الله على قلبه. هكذا هي المسألة. ولذلك السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه كان يقول: الجمعة إذا أقيمت واجدة للشرائط فالاحتياط الوجوبي هو الحضور. والسيد السيستاني حفظه الله ورعاه وإن كان لا يوجب الحضور، وإن كان يخير المكلف بين الجمعة وبين صلاة الظهر، ولكنه يصرح في منهاج الصالحين، راجع، يصرح بأن الجمعة أفضل أفضل. هكذا هي القضية. حتى بالنسبة للنساء السيد السيستاني يذهب إلى أن المسجد إذا كان الستر للمرأة متحققا فيه، قضية الستر إذا كانت موجودة، فالصلاة في المسجد لجمعة أو لغير جمعة، الصلاة في المسجد أفضل من الصلاة في البيت. هكذا هي القضية. فإذا الإنسان عرف فضيلة كل هذا وأراد أن يأتي إلى الجمعة فليأتي بولده معه. وهكذا تكون التربية عندئذ تربية عملية وتربية مؤتية للأثر ومحققة للمطلوب. وعلى الإنسان منا أن يتخلى عن موقف اللامبالاة وعن موقف الإهمال. والله هذا الإنسان طول اليوم بالعمل وليل نهار مشغول وما يعرف ولده وين راح وبنته وين راحت، أبدا هذا الإنسان ما عنده مجال. والمرأة أيضا مشغولة طول اليوم عندها عمل، وهالأولاد ما حد سأل عنهم. هذا الموقف ليس موقفا إسلاميا على الإطلاق. الموقف الإسلامي هو أن يكون الإنسان في بيته واعظا. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه، هذا هو الموقف الذي يطالبنا القرآن به، أن يكون الإنسان في بيته في أسرته في أولاده، أن يكون كل من الأب والأم، أن يكون كل منهما واعظا في منزله. هذا شيء مطلوب وشيء أساسي ولا يصح إغفاله بحال من الأحوال. ثانيا، الأمر الثاني الذي تفيدنا هذه الآية الشريفة إياه هو طريقة التخاطب وطريقة التعامل مع الأبناء. لاحظوا كيف خاطب لقمان ولده: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني. لاحظوا هذا الخطاب الجميل: يا بني. ما معنى يا بني؟ لم يقل له يا فلان، لم يناده باسمه، لا، قال يا بني. بني هنا كلمة ابن مشعرة بهذه الرابطة بين المتحدث والمخاطب، وكلمة ابن أيضا لم تأتي على حالها وإنما صغرت يا بني، ولم تأتي أيضا مصغرة وكفى وإنما أضيفت إلى ضمير المتكلم يا بني. إذن لقمان بهذه الكلمة يستعمل أسلوبا محببا جدا يتحبب به إلى ابنه، إلى مخاطبه، يشد هذا المخاطب إليه من خلال هذه الطريقة الجميلة من التعامل. أن نتعلم من لقمان أيها الأحبة، أيها الإخوة والأخوات، أن نتعلم من لقمان كيف نتحبب إلى أبنائنا وبناتنا، لأن الإنسان إذا ما تعود أن يخاطب أولاده بطريقة خشنة، بطريقة فيها عنف، بطريقة فيها تشدد، إذا كان هذا التعامل هو السائد في البيت، الأب يصرخ على أولاده والأم تصرخ على أولادها، هؤلاء الأولاد إذا لم يعاملوا بالمعروف بالطيبة، إذا لم يشعروا بالحنان بالمحبة، فإن هذا يعقدهم، فإن هذا يبعدهم من البيت. هذا الولد عندئذ سيفر إلى أصدقائه، وهذه البنت تفر إلى صديقاتها، ويبتعد الأولاد عن الأب وعن الأم لأنهم لا يطيقون هذا التعامل، ولأنهم لا يرتضون هذا التعامل. إذن لقمان يعلمنا والقرآن يعلمنا أن التعامل الصحيح، أن التعامل المؤثر، قلنا عليك أن تكون واعظا، ولكن ليكون وعظك وعظا مؤثرا فإن عليك أن تتعلم كيف تعظ. الوعظ لا يكون بالإكراه، لا يكون بالتجبر، لا يكون بالغطرسة، لا يكون بالأعصاب وبالشدة، لا، الوعظ يكون بالنصح، بالإرشاد، بالتي هي أحسن، بالرقة، بالمحبة. وقد ورد عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: إن الله ليرحم العبد لشدة حبه لولده. لاحظ، الإنسان عندما يظهر هذا الحب، عندما يظهر هذا الحنان، هذا الإنسان بهذا يستحق الرحمة الإلهية، المحبة الإلهية. في يوم من الأيام خرج رسول الله صلى الله عليه وآله إلى أصحابه، فرأى الصحابي عثمان بن مضعون وبين يديه طفل صغير وعثمان يقبله، فرسول الله سأل عثمان، قال له: يا عثمان، أهذا ولدك؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: يا عثمان، أتحبه؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: يا عثمان، ألا أزيدك حبا له؟ قال: بلى، فداك أبي وأمي يا رسول الله. قال: يا عثمان، اعلم أن من تحبب إلى صبي من نسله حتى يرضيه تحبب الله تعالى إليه يوم القيامة حتى يرضيه. الله أكبر. تخيل أنت تتحبب إلى طفل صغير حتى ترضي هذا الطفل الصغير، جزاء هذا أن الله سبحانه وتعالى بعظمته، الله يتحبب إليك، يعطيك ما تريد، يعاملك كما تشاء إلى أن ترضى في يوم القيامة. إذن هكذا هي القضية، أن يعرف الإنسان كيف يتعامل بالحسنى، بالمعروف، كيف يظهر المحبة، كيف يظهر الحنان، كيف يظهر الحب. بهذه الطريقة يكون التأثير الحقيقي، بهذه الطريقة يكون الوعظ المؤثر في أولئك الأولاد. ولكن شريطة ألا تصل القضية إلى درجة التدليل الزائد. الإنسان مطالب بأن يتحبب إلى أولاده، أن يعاملهم بالمحبة، بالحسنى، بالطيب، باللطف، ولكن شريطة أن لا يصل إلى درجة الدلال الزائد. يقول الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه، يقول: شر الآباء من دعاه البر إلى الإفراط. شر الآباء هذا الذي يريد أن يبر ولده ولكن الحاجة والرغبة في البر هذا يدعو هذا الإنسان إلى أن يفرط، يعني أن يتعامل بدلال زائد مع الأولاد ومع البنات. هذا الولد يصبح سلطانا آمرا، ما عنده رغبة إلا وتحقق، وهذه البنت ما عندها رغبة إلا وتحقق. هذه الرغبة جيدة غير جيدة، في صالح الولد ليست في صالحي. الولد ما دام رغب في شيء لابد أن تحقق له رغبته، والبنت إذا طلبت شيئا لابد أن تحقق لها رغبتها. هذا يؤدي إلى ماذا؟ يؤدي إلى إفساد هذا الجيل. هذا الدلال الزائد ينشئ في المجتمع شخصيات مهزوزة، شخصيات غير ناضجة. هذا الولد تعود أن تلبى له كل طلباته، وكذلك البنت تعودت أن تلبى لها كل طلباتها. هذا الولد عندما يكبر حتى بعد أن يصل من الكبر عتيا يظل يشعر بأن كل طلباته لابد أن تلبى، المجتمع لابد أن يلبي له كل طلباته، والبنت أيضا لابد أن يلبي المجتمع لها كل طلباتها. وبهذا المنطق وبهذا الإحساس يدخلان بيت الزوجية، وتخيل ماذا يحدث. زوج تربى على أن كل طلباته أوامر لابد أن تنفذ، والزوجة أيضا تربت على أن كل طلباتها أيضا أوامر ولابد أن تلبى. وتعال بعدين شوف المشاكل، الزوج يقول هذه المرأة لا تطيعني، والزوجة تقول هذا الزوج عبارة عن سلطان متغطرس وخذعت. والمصيبة وين؟ المشكلة وين؟ المشكلة في طريقة التربية. نحن لم نربي هذا الرجل ليكون زوجا حقيقيا يعرف المسؤولية، يعرف أن على الزوج أن يتغاضى عن كثير من احتياجاته من طلباته في سبيل إسعاد أسرته. لم نربي هذه البنت لتكون زوجة حقيقية، لتعرف أن جهاد الزوجة، أن جهاد المرأة حسن التبعل. لم نربيها على هذا، ربينا الاثنين على الدلال. وهذا الدلال الزائد عندما لا يربى هذا الولد ليكون مسؤولا، ليكون إنسانا ناضجا، وعندما لا تربى هذه البنت لتكون مسؤولة، لتكون إنسانة ناضجة، عندئذ النتائج هي هذه النتائج السيئة التي لربما نراها في كثير من المجتمعات. عالم النفس المشهور إدلر يذكر في بعض بحوثه، يقول: تعرفت إلى حالة لامرأة، هذه المرأة انتحرت. لماذا انتحرت؟ انتحرت لأنها كانت تطلب من جارها أن يخفض صوت مذياعه والجار لم يكن يستجيب. تطلب من جارها أن يخفض من صوت المذياع، وهذا الجار ما يسمع كلامها، مطنش. ماذا فعلت هذه المرأة؟ انتحرت. يقول إدلر: عندما جئنا وحققنا في وضع هذه المرأة وفي حالتها، اكتشفنا أن هذه المرأة كانت قد تربت منذ صغرها على أن كل طلباتها تحقق، كل طلباتها تلبى. لاحظ النتيجة، النتيجة أن هذه الحالة أنشأت لنا امرأة لا تستطيع أن تتحمل مسؤوليتها في الحياة، تنتحر أمام أصغر مشكلة. وطبعا الناس عندنا مؤمنون لا ينتحرون، ولكنهم يعيشون الأزمات، يعيشون المشكلات، يعيشون القلاقل، يعيشون التوترات بسبب هذه الحالة. إذن الدرس اللقماني الثاني هو هذا: أن نمارس الوعظ بالطريقة الجيدة، بالطريقة المؤثرة، بالطريقة التي فيها حب وحنان، ولكن شريطة أن لا يصل ذلك إلى درجة التدليل المفسد، التدليل الزائد. ثالثا، الشيء الثالث الذي تدلنا عليه هذه الآية الشريفة أيها الأحبة الكرام، أهمية تعلم العقائد. لاحظوا الموعظة اللقمانية ماذا تقول؟ وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني ماذا؟ لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. لا تشرك بالله، هذه قضية مرتبطة بالعقائد. إذن لقمان هنا يعرف ولده بأهمية العقيدة. إذا أردنا أن نكون مربين صالحين واعظين مؤثرين، فإن أهم مجالات الوعظ هذا المجال، أن يكون الأبناء والبنات ينشئون تنشئة عقدية صحيحة، أن تكون العقائد عقائد صحيحة. ولذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أدبوا أولادكم على ثلاث خصال: حب نبيكم وحب أهل بيته وقراءة القرآن. أدبوا أولادكم على هذه الأمور. وكيف تؤدب أولادك على حب النبي وحب أهل البيت إلا إذا عرفوا ما النبوة وما الإمامة؟ وكيف يعرفون النبوة والإمامة إذا لم يعرفوا التوحيد، إذا لم يعرفوا العدل؟ وكل هذا سيقودهم إلى معرفة المعاد. إذن هي قضية بعضها مرتبط ببعض، القضية هي أهمية العقيدة. والله إحنا في كثير من الأحيان، بل في كل الأحيان، نهتم بأولادنا من جهة دراستهم، ليكون الولد ضعيفا في الرياضيات، ليكون الولد ضعيفا في العلوم. طبعا اللغة العربية ما حد سأل عنها الأيام، علوم ورياضيات. طيب المهم نهتم بالولد بالبنت من هذه الناحية، ليكون الولد ضعيفا في هذه المادة في تلك المادة. ولكن من منا يسأل نفسه: ما مستوى ولدي في العقيدة؟ ما مستوى ابنتي في العقيدة؟ من منا يسأل نفسه ذلك؟ في الواقع قضية العقيدة قضية ليست قضية ترفية ولا قضية كمالية، هي قضية ضرورية. يا أخي هذا الولد هذه البنت إذا لم ينشأ على العقيدة الحقيقية، بكرة أي شبهة مهما كانت ضعيفة تخلي هذا الولد يتهزهز يتزعزع، ما يعرف ماذا يفعل. أدنى شبهة ينهار أمامها، يهرب أمامها، لا يعرف ماذا يفعل. لماذا؟ لأنه لم يتربى على العقيدة الصحيحة، لم يتربى على العقيدة القويمة. هذا أمر مهم، أن نربي أبناءنا على العقيدة الصالحة. وهذه دعوة أيها الأحبة، دعوة لنا جميعا أن نحرص أن نوفر في بيوتنا المصادر، الكتب التي فيها معرفة عقيدية صحيحة. أصغر الكتب، أبسط الكتب، فلنوفرها لأبنائنا. لماذا لا أوفر لولدي كتيبا صغيرا مهما اسمه عقائد الإمامية للشيخ محمد رضا المظفر رحمة الله تعالى عليه، كتيب صغير. علينا أن نحرص على أن يقرأه أولادنا وبناتنا، لأن هذا من المهم، أن تتثبت العقيدة في نفوس الأولاد وفي نفوس البنات، قضية مهمة. رابعا، القضية الرابعة التي تدلنا عليها الآية الشريفة أيها الأحبة الكرام، ضرورة الحذر من الشرك بكل أنواعه. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ظلم عظيم أن يقع الإنسان والعياذ بالله في الشرك. طبعا قد يقول القائل: نحن لسنا مشركين والحمد لله، نحن نعبد إلها واحدا، لسنا بمشركين، لماذا هذا الكلام؟ الجواب: الشرك ليس نوعا واحدا أيها العزيز، الشرك له أنواع. هذا الشرك الذي نزهت نفسك عنه هو الشرك في العبادة. نعم أنت لا تعبد غير الله، أنت موحد في عبادتك، ولكن الشرك ليس محصورا في هذا. هناك نوع آخر من الشرك اسمه الشرك في الطاعة، أي أن يطيع الإنسان غير الله. إذا أطاع الإنسان غير الله هذا الإنسان يكون مشركا، ولكن بنوع ثاني من الشرك اسمه الشرك في الطاعة. أنا إذا جئت وأطعت شيطاني، إذا أطعت نفسي الأمارة بالسوء، إذا أطعت شهوتي، إذا أطعت غريزتي، إذا أطعت الدنيا، المنصب، الجاه، الأولاد، إذا أطعت أي شيء سوى الله فأنا مشرك بهذا النوع من الشرك. ولذلك إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه عندما سئل عن معنى الشرك قال: يطيع الشيطان من حيث لا يشعر فيشرك. الإنسان إذا أطاع شيطانه، إذا صار متبعا لما يوسوس به الشيطان، هذا الإنسان عندئذ يكون مشركا بهذا النوع من الشرك. إذن الدرس اللقماني المهم الأخير هو هذا الدرس، أن يكون الإنسان منا أيها الأحبة الكرام حذرا في حياته كل الحذر من أن يقع في الشرك في أي نوع من أنواع الشرك، لا سيما في هذا الشرك الذي هو شرك في الطاعة. أن يطيع الشيطان، أن يطيع النفس الأمارة بالسوء، أن يرتكب المعاصي، أن يأتي بالجرائم، أن يأتي بالمنكرات، هذا كله نمط من أنماط الشرك. وإلا فماذا تسمي جريمة هؤلاء الذين تعدوا على مرقد الإمامين العسكريين في سامراء قبل 5 سنوات؟ جريمة كبيرة، هذه الليلة نجدد ذكراها بعد مرور 5 سنوات عليها. هؤلاء ماذا كانوا يحاولون؟ هؤلاء يدعون أنهم يريدون أن يمحوا الشرك، يدعون أنهم يحاربون الشرك، ولكنهم يرتكبون تلك الجريمة العظيمة، تلك الجريمة التي ذكرتنا بالجريمة الوهابية في سنة 1344 للهجرة في شوال، عندما تجرؤوا على هدم قبور أئمتنا في البقيع. هذه جريمة كتلك الجريمة، وكل إناء بالذي فيه ينضح. هكذا هم هؤلاء الناس يدعون أنهم يريدون أن يحاربوا الشرك، ولكنهم في الواقع يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم. وهل يتمكن الإنسان من أن يطفئ نور الله بفمه؟ لا والله. لمثل هؤلاء، لمثل هؤلاء قالت سيدتنا زينب بطلة كربلاء صلوات الله وسلامه عليها كلمتها المشهورة ليزيد، بعد أن فعل يزيد ما فعل، بعد أن ارتكب من الجرائم ما ارتكب، ماذا قالت له زينب؟ يا يزيد، فكد كيدك، وسع سعيك، وناصب جهدك، افعل ما تريد، ارتكب الجرائم التي تريد، فوالله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا. لهؤلاء الناس نجدد كلمة زينب، نقول لهم افعلوا ما تريدون، فوالله لا تمحون ذكر أهل البيت ولا تمحون وحي أهل البيت، لأن هؤلاء يمثلون الحق، يمثلون الهدى، يمثلون الرشاد. هكذا قالت زينب سلام الله عليها. ولأجل كلمتها هذه، ولأجل موقفها هذا، عانت زينب سلام الله عليها ما عانت، وتحملت ما تحملت، حتى إن الشاعر من كثرة ما لاقته زينب من مصائب، الشاعر يخاطب الشمس يقول: لا تبزغي يا شمس من أفق حيا من زينب. الله، يا شمس لا تبزغي، لا تبزغي، لا تبزغي يا شمس من أفق حيا من زينب، فلقد أطلت أنينها. لماذا؟ لأنه عندما يكون الوقت ليلا، الليل يغطي على كل الدموع، على كل الآهات، على كل الآلام، على كل المصائب،
أما عندما يبزغ النهار، عندما تبزغ الشمس، فكل شيء يصبح لائحا أمام الناس، واضحا أمام الشامتين. إن عسعس الليل وارى بذل أوجهنا، وإن تنفس وجه الصبح أبدانا، ويأخذ الناس بالتفرج على زينب وعلى أخوات زينب. يعز عليك يا مؤمن يا صاحب الغيرة أن تسمع هذا. عندما دخل الركب الحسيني إلى الكوفة، واحدة من النساء الكوفيات أشرفت من سطح دارها وقالت: أي الأسارى أنتن؟ فجاءها الجواب: نحن أسارى آل محمد. نزلت المرأة وأخذت تجمع لهن ثيابا ومقانع، وأخذت توزعها على نساء الرسالة. وجاء الرجال، جاء الكوفيون، وأخذوا يناولون الأطفال بعض الخبز والتمر. أخذت أم كلثوم تتناول هذا الطعام وتقول: يا أهل الكوفة، إن الصدقة علينا حرام، وإن أعظم ما يشجي الغيور دخول زينب عليها السلام في مجلس ابن زياد، ذلك المجلس الذي ما فارق الشرب واللهو، ذلك المجلس تدخل فيه عقيلة الهاشميين ابنة علي بن أبي طالب. الرواية تقول: عندما دخلت في مجلس ابن زياد جلست جانبا مع مجموعة من النساء. ابن زياد لفرط ظلمه، لفرط غطرسته، ما اكتفى بما فعله من جرائم، قال: من هذه المتنحية جانبا؟ زينب خفضت رأسها ولم تجبه. كرر سؤاله: من هذه المرأة المنتحية جانبا؟ لم تجبه زينب. في المرة الثالثة عندما سأل أجاءه الجواب: هذه زينب بنت فاطمة بنت علي، هذه زينب ومن قبل كانت بفنا دارها تحط الرحال. ما حالها اليوم؟ أضحت اليوم، أنست اليوم، واليتامى عليها يا لقومي تصدق الأنذال. ترى هذه الحالات بقيت مؤثرة في نفس زينب، زينب لم تنس هذه الحالة، ولذلك عندما رجعت إلى المدينة المنورة وجاءها أخوها ابن الحنفي يزورها، رأى زينب مطأطئة برأسها، قال لها: أخي زينب، أخي زينب، ارفعي رأسك، أخي أنت زينب الهاشمية. قالت: لا يا أخي يا محمد، لا تقل لي زينب الهاشمية، إنما أنا زينب المسبية. أنا بعد بمن أرفع الرأس لحسين بقالي وراح عباس، فقل خدور المحصنات تهتكي، فزينب تسبى فوق عجف الأيانق، فما بعد بنت المصطفى من مهانة. بهتك حصان من بنات البطارق يا الله، نسألك اللهم وندعوك ونقسم عليك بحق حبيبك الحسين يا الله، أن تعجل الفرج لمولانا صاحب العصر والزمان، وأن تغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات،
المؤسسون، جماعتي الحاضرون والحاضرات، اللهم تقبل منا جميعا هذا اليسير بأحسن قبولك. لا تدع في جمعنا هذا طالب حاجة له فيها صلاح ولك فيها رضا إلا وقضيتها اللهم له. إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.